بسم الله والحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، نكمل قراءة كتاب الصيام من زاد المستقنعي للعلامة الحجاوي رحمه الله على شيخنا والدنا الشيخ حسين بن يحيى معافى وفقه الله ومتعه بالصحة والعافية. قال المؤلف: غفر الله لنا وله ولجميع المسلمين، باب صوم التطوع. قال رحمه الله: يصن صيام أيام البيض والاثنين والخميس وست من شوال وشهر المحرم وآكده العاشر ثم التاسع وتسع ذي الحجة ويوم عرفة لغير حاج بها، وأفضله صوم يوم وفطر يوم.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، يعلمنا ما ينفعنا، ينفعنا بما علمنا، إنه على كل شيء قدير. هذا الدرس الثاني، اللقاء الثاني والأخير في ما يتعلق بكتاب الصيام من الزاد. يقول الشيخ رحمه الله: باب صوم التطوع، يسن صيام أيام البيض. أيام البيض هي 13 والرابع عشر والخامس عشر من الشهر، وسميت الأيام البيض لبيضاض لياليها بالقمر، يكون في الليل صافي من القمر، ابيضت لياليها بالقمر فسميت أيام البيض، وإلا فيجوز 3 أيام من كل شهر في طول الشهر وعرضه سواء مجموعة مفرقة، لكن الأفضل أن تكون هذه 3 من كل شهر، 13 والرابع عشر والخامس عشر والاثنين والخميس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومهما. والست من شوال ورد فيها حديث صحيح، صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان فكأنما صام الدهر، وذلك لأن الحسنة بعشر أمثالها كأنما صام الدهر. الدهر المقصود هنا السنة، العام، والعام 360 يوما، 10 حسنات في 30، هذا رمضان يصبح كم؟ 30 في 10 300، والست في 10 60 أصبح 360، هكذا ذكر العلماء. طيب، قال: وشهر المحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه وحث على صيامه، وآكده العاشر ثم التاسع، المقصود تاسعاء وعاشوراء، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والآتية، يسمى تاسعاء يسمى عاشوراء، والأفضل أن يكون يوما قبله أو بعده. وقال بعض العلماء: ليوم عاشوراء 4 مراتب، المرتبة الأولى التاسع والعاشر والحادي عشر الأفضلية، المرتبة الثانية التاسع والعاشر، المرتبة الثالثة العاشر والحادي عشر، المرتبة الرابعة والأخيرة العاشر فقط. الصحيح أنه لا يكره إفراد العاشر. نعم. فلذلك كان يكفر صيام الذنوب سنة ماضية وآتية، أقصد أنه يكفر ذنوب السنة الماضية، لكن يوم عرفة هو الذي يكفر ذنوب السنة الماضية والآتية. نعم. فإذا يوم العاشر أو عاشوراء لا يكفر ذنوب سنتين، إنما سنة واحدة. أما التاسع من ذي الحجة فهو الذي يكفر ذنوب السنة الماضية والآتية. طيب، السر في ذلك: يوم عرفة يوم واحد ويكفر الله به ذنوب سنتين ماضية وآتية، بينما عاشوراء قد يكون 3 أيام أو يومين، ومع هذا لا يكفر إلا ذنوب سنة ماضية. ذكر العلماء من الأسرار والحكم، قالوا: لأن يوم عاشوراء يوم موسوي، كان في شريعة موسى يصومونه، وذنوب السنة وحسنات الأمم السابقة ليست على التضعيف، فكان يكفر ذنوب سنة ماضية فقط. هذا يوم عاشوراء، التاسع والعاشر أو الآخر. وأما التاسع من ذي الحجة فهو يوم محمدي، بمعنى أنه شرع في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل كان مفروضا فنسخ بصيام رمضان. فالتاسع من المحرم والعاشر عاشوراء يكفر ذنوب سنة ماضية فقط، مع أنه قد يتعدد يومين أو ثلاثة، لأنه من شرائع الأمم السابقة ليست على التضعيف. وأما يوم التاسع من ذي الحجة فهو يوم محمدي، يعني شرع في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وأعمال أمة محمد عليه الصلاة والسلام على المضاعفة على التضعيف فليعلم. ولكن يسن صيام تسع ذي الحجة لغير الحاج، الحاج هناك مشغول في يوم عرفة، مشغول بأعمال كثيرة، فقالوا لا يشرع في حقه صيامه. قالوا يوم عرفة لغير حاج بها، وأفضله صوم، يعني أفضل صيام التطوع صوم نبي الله داود، صوم يوم وفطر وإفطار يوم. نعم.
قال رحمه الله: ويكره إفراد رجب والجمعة والسبت والشك وعيد للكفار بصوم. قال رحمه الله: ويكره إفراد رجب والجمعة والسبت والشك وعيد للكفار بصوم،
يعني لا يجوز تخصيص شهر رجب بالصيام لأنه لم يثبت فيه حديث صحيح. لكن هذا هذه الكراهة لصيام رجب إذا أفرده ولم تكن له عادة، أما إذا كان من عادته أن يصوم رجب أو كان يتبعه من بعده شعبان أو قبله جمادى الآخرة فلا بأس. إذا متى تكون الكراهة؟ الإفراد إفراده إن لم تكن له عادة في صيامه أو لم يتبعه بما قبله بجمادى الآخرة أو بشعبان. أما إن كانت له عادة لا بأس يصوم في رجب وفي غيره، أو أتبعه بما قبله من الأشهر أو ما بعده فلا بأس، تذهب هنا تنتهي الكراهة. قال: وبعد رجب الشيخ الجمعة كذلك يكره إفراد يوم الجمعة بالصيام، يتعمد إفراده. هذا كذلك لأن يوم الجمعة هو عيد الأسبوع، يحتاج أن يغتسل ويتنظف ويتطيب ويفرغ نفسه لهذه العبادة. ولكن من صام يوم الجمعة كما قلنا في رجب تابعا لغيره، يعني قبله الخميس أو بعده السبت فلا بأس، إنما الكراهة في إفراده فقط. وهكذا يوم السبت يكره على ظاهر المذهب أن إفراد السبت بالصيام مكروه، والصواب ما قاله أكثر العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الحديث لم يثبت ليس بصحيح في كراهة الصيام إفراد يوم السبت بالصيام. إفراد يوم السبت بالصيام الحديث لا يصح فيه، الأحكام الشرعية لا تثبت بالأحاديث الضعيفة، وهذا رجحه أكثر العلماء كما ذكرت منهم شيخ الإسلام. فلذلك الصحيح عدم الكراهة، وظاهر المذهب كما ترون يقول يكره، يدخله تحت الكراهة. طيب يا شيخ.
قال رحمه الله: والشك وعيد للكفار بصوم.
الشك يعني يوم 29 من شعبان والثلاثون، كذلك يقول يكره، والصواب أنه يحرم حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصيام يوم ولا يومين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. معصية النبي صلى الله عليه وسلم محرمة، فما هو القول في صيام يوم الشك؟ مكروه أم محرم؟ محرم. وكذلك يوم العيدين وأيام التشريق سيأتي معنا. نعم. ويحرم
وعيد للكفار.
نعم.
قال رحمه الله:
هذا السبت، السبت خاصة به. نعم. نعم.
قال: ويحرم صوم العيدين ولو في فرض، وصيام أيام التشريق إلا عن دم متعة وقران.
ما معنى ويحرم صوم العيدين ولو في فرض؟ يعني يقول الله علي قضاء من رمضان أريد أن أقضيه في يوم عيد الفطر رمضان فات أو في يوم عيد الأضحى، هذا إعراض عن ضيافة الله. صوم يوم العيدين حرام لكل الخلق، للحاج ولغيره وللمقيم. قال: ولو في فرض. عرفتم معنى ولو في فرض؟ يعني قضاء يقضي من رمضان، يقول فرصة أنا ما أتعيد مع الناس، فاتني مرضت وأفطرت في يوم 27 أو 26 من رمضان أقضي في يوم العيد، يصلح؟ ما يصلح، حرام. نعم، يأثم بهذا ولا يصح. وهكذا أيام التشريق إلا عن دم متعة القران، ما عنده هدي الحاج متعة القران فإنه يجوز له 3 أيام بالحج، 7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، فيصوم أيام التشريق لأنه ما عنده دم هدي للحج. لهذا قال إلا عن دم متعة وقران.
قال ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه.
نعم، يعني من شرع فعل طاعة من أولها وهذه الطاعة واجبة عليه موسع وقت أدائها، كفريضة الصلاة مثلا في أول الوقت، صلى في أول الوقت، أو قضى فريضة الصلاة عليه فريضة من رمضان يريد أن يقضيه فصام قبل ضيق وقته مثلا في أول رجب أو في أول جمادة أو في ربيع يقضي من رمضان، فهل يجوز أن يترك ويقطع؟ قال يحرم خروجه من هذا الواجب الذي شرع فيه لغير عذر، لغير عذر لا يجوز له، هذا معنى هذا الكلام، حرم قطعه، لأن الخروج من عهدة الواجب متعين، فيتعين عليه إتمام الفرض الذي دخل فيه كذلك، هل يتم؟ قال ولا يلزم،
قال ولا يلزم في النفل ولا قضاء فاسده إلا الحج.
يعني هنا لا يلزم النفل، يجوز له أن يقطعه في صيام نافلة، ممكن يقطعه ولا يلزم قضاءه، وفي صلاة نافلة كذلك ممكن يقطعها حتى لو كان الوقت موسعا ولا يلزم قضاءها. قال إلا الحج، الحج النافلة يعني، لأن مع النوافل صيام نافلة يقطع، فريضة نافلة لا، صلاة نافلة يقطع، صيام نافلة يقطع، حج نافلة لا، هذا معناه إلا الحج. فلو حج تطوع قد حج 4 حجات ثم حج هذه السنة وأراد أن يقطعها، هل له ذلك؟ قال لبيك اللهم حجا وذهب وطاف، رأى أنه يعني ما تخارج المثل يرجع للبيت وخلاص دون يعني عذر شرعي، كيف هذا الكلام؟ هل يجوز له قطعه مع أن الحج نافلة تطوع؟ لا، قال إلا الحج، فالحج لا يجوز له أن يقطعه، فإن قطعه أو أفسده كان جامع قبل التحلل الأول عليه فدية، عليه بدنة، ويمضي في فاسده ويقضي هذا التطوع. ترى ما أمرنا من قطعنا في صلاة النفل التطوع ولا صيام التطوع، ما أمرناه بالقضاء، لكن في الحج حج النفل التطوع يقضيه، إذا أفسده وقطعه قضاه، عرفتم يا جماعة؟ ولا تبطلوا أعمالكم. نعم.
قال رحمه الله وترجى ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان وأوتاره آكد، وليلة 27 أبلغ، ويدعو فيها بما ورد.
هذه ليلة القدر هذا من فضائل رمضان، من فضائل رمضان أنه شهر القرآن الذي أنزل، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس بينات من الهدى والفرقان، فخصه الله بأنه أنزل فيه القرآن جملة واحدة في ليلة القدر ليلة 27، ثم نزله الله عز وجل وذلك من بيت العز، من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، فهذا التنزيل الأول للقرآن الكريم، تنزيلان جملة ومفرق، مفرق في 23 سنة منجما حسب الحوادث والأحوال، واضح يا جماعة؟ جملة في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال هناك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يعني في ليلة القدر التي هي في رمضان، لأنه في آيات وفي سور نزلت في غير رمضان مفرق حسب الحوادث والأحوال في 23 سنة. فالتنزيل الأول للقرآن جملة واحدة في ليلة القدر إلى ليلة 27 على قول، من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا جملة كله، ثم بعد ذلك أنزله الله على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا في 23 سنة منجما حسب الحوادث والأحوال، مقطعا مقطعا، جملة جملة، آية آية، سورة، بعض السور نزلت كاملة كالأنعام وكالكوثر وكالنصر وكالبينة وكالضحى، عدة سور نزلت كاملة، يعني الخلاص والفلق والناس والفاتحة، قيل نزلت مرتين وقيل نزل نصفها الأول في مكة والثاني في المدينة. وذكر العلماء قالوا إذا قال الله عز وجل أنزلنا أو أنزلناه فهو جملة، إذا قال إنا أنزلناه جملة، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن يعني جملة، وإذا قال الله نزلنا أو نزل فمفرق نزل أو نزل مفرق بدون ألف، وإذا قال أنزل أو أنزلناه فهو جملة. وهذا من خصائصه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدرسه جبريل في كل رمضان من السنة مرة في القرآن كاملا يعرضه عليه. قال رجح ابن عباس أن المدارسة للنبي صلى الله عليه وسلم بين جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم كانت ليلا، إن ناشئة الليل يشد وطئا وأقوى مقيلا. بعض الناس الليل أكل وله ولعب وفي النهار يقرأ القرآن فقط ويظن، وبعضهم يحبس عن الحرام جوارحه عن الحرام يحبسها في النهار لكن في الليل يهجم على المنكرات. ليل رمضان هو نهاره، إنما خص النهار بالصيام، لكن الفضل لا أذهب الفضل، الفضل في الليل وفي النهار، بل الليل أفضل. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله كما في الاختيارات قال ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي العشر الأول من ذي الحجة، وأيام العشر الأول من ذي الحجة أفضل من ليالي العشر الأواخر من رمضان، من أيام العشر الأواخر من رمضان. كيف هذا؟ لأن ليالي العشر الأواخر من رمضان فيها ليلة القدر خير من ألف شهر، خير مما يعدل 83 سنة وأربعة أشهر تقريبا، خير من عمرك الماضي والحاضر واللاحق. وأيام فلهذا كانت أفضل من ليالي العشر الأول من ذي الحجة، وأيام العشر الأول من ذي الحجة فيها مناسك الحج، وفيها عيد الأضحى، وفيها يوم عرفة، خير الأيام يوم عرفة يعني، فلذلك كانت أفضل باليوم. هذا التفريق في الفضل بين العشر والعشر. تعرفوا يا تركي كيف أيهما أفضل، أيام العشر الأواخر من رمضان أم أيام العشر الأول من ذي الحجة؟ فلياليها أفضل من ليالي العشر الأول من ذي الحجة. طيب وأيام العشر الأول من ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان؟ هذا في اختيار ابن تيمية رحمه الله. وكان جبريل قد درس النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه القرآن في السنة التي توفي فيها عليه الصلاة والسلام مرتين، درس عرض عليه القرآن مرتين. وكان السلف يعتنون بالقرآن عناية خاصة، يدعون حتى علوم الدرس والاشتغال بالعلم ويكبون على المصاحف، كمالك والشافعي وطاووس وعطاء وقتادة أحمد بن حنبل وكثير من في سيرهم تجدون الكلام، ويتبارون في ختمه، منهم من يختمه كل يوم كما أثر عن الشافعي، يختمه في رمضان في كل يوم مرتين، مرة في الليل مرة بالنهار، في غير رمضان في كل يوم مرة. وكان بعضهم وأحمد بن حنبل يختمه في العشرين الأول 20 مرة، في العشر الأواخر في كل يوم مرتين، وكلام عن السلف راجعوا السلف والقرآن تجدون هذا. وفيه ليلة القدر هذه في العشر الأواخر، التمسوها لتاسعة سابعة تبقى تاسعة تبقى، هذا الصحيح أنها في الوتر. وقد ذكر ابن حجر وغيره أنه ورد في تحديد ليلة القدر ما يزيد على 20 أو قال 40 قولا، بعضهم يقول في أول شعبان، بعضهم في أول رمضان. الصواب من هذا أنها في رمضان وفي العشر وفي الوتر منه آكد، حتى كان أبي بن كعب رضي الله عنه هذا صحابي قال كان يقسم أنها ليلة 27، لعلها في عصره كانت، لكن لا تكون في كل ليلة في كل سنة في ليلة 27. الصواب في هذا قول جمهور العلماء، ما هو؟ أن ليلة القدر تتنقل بين الأوتار في ليالي رمضان العشر الأواخر عبر السنين. ما معنى كلام هذا؟ وقد تكون 21 صحيح، تتنقل، ففي سنة تكون ليلة 21، في سنة أخرى ليلة 23، سنة أخرى ليلة 27، لا تدري. أخفاها الله عز وجل لينشط العباد في جميع الليالي، وهذه مما خص الله به هذه الأمة، فضلها وأجرها مما خص الله به هذه الأمة، حيث يعدل العمل الصالح فيها من التلاوة من القرآن. لا يشترط أنك تبيت كل ليلة تصلي في ليلة القدر، ليس شرطا، بالذكر بالاستغفار بالتوبة بالقراءة القرآن الكريم الأذكار المعروف عنها المنكر إلى آخر، فهذا عمل صالح، كل عمل صالح فيها أفضل وخير من 83 سنة، من العمل في 83 سنة 4 أشهر. من يعيش أكثر من 80 سنة؟ هذا فضل عظيم، فمن فرط فيها. بعض الناس هداهم الله في العشر الأواخر ينطلقون للأسواق لشراء السراويل والشباشب أكرمكم الله والفناين والعشر الأواخر، وهي الأفضل يعني. ولهذا الأعمال بالخواتيم، هذه الخواتيم، لكن نرى الناس يشتدوا يكثرون في العشر الأول من رمضان خاصة في صلاة القيام المواظب على الصلوات الجماعة، ثم يبدأ العدد يعني ما أدري يضحك عليهم الشيطان. والأعمال بالخواتيم، والعشر الأوسط أفضل من الأول، والعشر الأواخر أفضل من العشرين الأول، لكن لهدهم الله يفرط كثير من الناس في هذا الباب، يظن أنه سيعيش حتى عام آخر سيدركه ويصلح ما تدري، تعالى الله يحدث بعد ذلك أمره. فإذا ليلة القدر في العشر الأواخر في الوتر منه أوتاره آكد، وليلة 27 أبلغ، لكن كما ذكرنا تتنقل بين الليالي على الصحيح جمعا بين الأدلة. ما أدري السيوطي أو بعض العلماء متأخرين ألف كتابا أسماه شرح الصدر بفضل ليلة القدر، أظن السيوطي، والسيوطي هذا أشعري محترق، معلش لو له يعني بضاعته في الحديث ضعيفة أيضا، صاحب الإتقان في علوم القرآن، فرحمه الله ألف هذا جمع فيها النصوص التي في هذا، قال ويدعو فيها بما ورد، يدعو في ليلة القدر بما ورد. ما الذي ورد؟ ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، ماذا قال لها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فلا داعي لإطالة الدعاء. بعض الأئمة هداهم الله الذين يؤمون الناس في رمضان خاصة في العشر الأواخر يطيلون الدعاء، يكسرون ظهور الناس ويشقون عليهم ويسجعون في الدعاء سجعا مذهب للخشوع يا شيخ، وينتقون من بطون الكتب وصنوف البلاغة الكلام المنمق عن العلماء أهل البلاغة والفصاحة المسجوع الذي يقرأ نفس الحرف مما يطلع الناس ويخالف السنة. أين جوامع الدعاء؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والله هذا تشمل كل شيء، خير الدنيا والآخرة، زوجة صالحة في الدنيا وعمارة واسعة سيارة واسعة وراتب طيب وأولاد صالحين وعمل طيب، هذا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة الجنة والنظر إلى وجه الله، هل هناك حسن أعظم من هذا؟ وقنا عذاب النار. وإذا فوتك الله فاتك لم يدخلك ربك النار، هذا فوز عظيم. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم آتي نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لي ذنبي واسترني واغفر لي وأصلح ذريتي، جوامع الدعاء التي كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بها. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي لها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت فتنة في نفسي فاقبضني إليك يا مفتون. اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تجبع ومن دعوة لا يستجاب لها، هذا هو جوامع الدعاء. أما أن يذهب يمينا ويسارا ثم يتعدى في دعائه فيدعاه ليله كله يدعو على الكفار، اقتلهم بددا ولا تغادر من عدو، جمد الدماء في عروقهم ويتم نساءهم ويتم أطفالهم وأيم نساءهم، يعتدي على الأطفال والذرية، هذا خلاف منهج السلف، هذا استعراض عضلات، يحفظ ما شاء الله من بطون الكتب ثم يعرضها علينا، هذا صراحة خطأ. وبعضهم يقول اللهم اغفر لنا وارحمنا في ليلتنا هذه أجمعين، أما بكرة فلا تغفر، جاهل في أئمة جهلة. ليش هذا اسم الإشارة داعي له يا شيخ؟ هل اسم الإشارة داعي هذه؟ ها؟ اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا. طيب بقيت المقامات، لو رحت للسوق وذنبت ما تبغى مغفرة؟ لو رجعت إلى البيت بس المقام هذا فقط؟ رأيت يجهلون. اغفر لنا في مقامنا هذا، لا تدع لنا في مقامنا هذا، مثل هذه الأمور والدعاء المبالغة في الدعاء على الكفار أيضا، هذا كله من المخالفات. بل يرى بعض العلماء أن في يعني إهلاك الكفار جميعهم مخالفة لقضاء الله وقدره، ولولا دفاع الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، قضية الكفر والإيمان موجودة إلى على طول الخط معك حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده إلى قيام الساعة، وما أكثر الناس نص القرآن صاحبنا الذي يدعو ما يبغى كافر يراح على وجه الأرض، كأنه يخالف إرادة الله الكونية والقدرية بدعائه هذا، يلا لا تبقي كافر على وجه الأرض، هذا ممكن يا جماعة؟ ها؟ والله يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، يقول ولكن أكثرهم لا يعلمون وقليل من عبادي الشكور قليلا ما تشكرون، وهكذا فليطال في الدعاء وتنميقه واختيار الجمل الفصيحة البليغة ليشق على الناس بالدعاء. والحمد لله في كل عام، العام الماضي وهذا العام، وجه فضيلة صاحب المعالي فضيلة الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وجه الآن أذكر الشيخ باختيار جوامع الدعاء وعدم الإطالة في الدعاء والمشقة على الناس لا في صلاة التراويح ولا في الدعاء، ينبغي أن يتوسط الإنسان فلا تكثر من الدعاء، ادعو بجوامع الدعاء وأخلص. وهذا هو اتباع المنهج السلف، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. وإلا سنحفظ 10 صفحات أو 20 صفحة ويتبارى الناس في الأدعية وبسم الله الرحمن الرحيم. هذا غلط يا أخي، ليس هذا هو المراد. مراد جوامع الدعاء. فشكرا شكرا لهذا الوزير المبارك على هذه التوجيهات المنهجية السلفية التي تصب في منهج السلف وفي علومهم وفي اتباعهم. فإذن قال ويدعو وورد. النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة، بل هي أحب نساء إليه. الفضل عائشة على بقية النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ومع هذا قالت له يا رسول الله رأيت إن أدركت ليلة القدر ما أقول؟ ما قال يقول اللهم اهلك الكفار بددا ودمرهم عددا ولا تغادر من عددا، جمد الدماء في عروقهم ودمر أطفالهم يتم نساء. ما قال له هذا الكلام مع أنه أحرص ويحبها، إنما قال لها ماذا قال لها؟ سطر واحد يا أمة، يا أمة محمد، قال لها سطرا واحدا أو نصف سطر، قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. يا سلام، إذا عفى الله عنك ماذا تبغي في هذه الليلة المباركة؟ سطر واحد منهج، ولا نصف سطر يا شيخ؟ ممكن نصف سطر، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أما كريم فلم ترد، إنك عفو والذي ثبت الصحيح، عفو تحب العفو فاعف عني. وإن كان الله عز وجل هو الكريم وهو العفو. الله شيخ أكمل يا شيخ.
قال رحمه الله باب الاعتكاف. قال رحمه الله ولزوم مسجد لطاعة الله تعالى مسنون ويصح بلا صوم ويلزمان بالنذر.
الاعتكاف في اللغة هو البقاء والمكث، لمن مكث في مكان يقال له معتكف. وشرعا هو لزوم مسجد، لزوم مسجد لطاعة الله عز وجل أو لعبادة الله فيه. ولهذا قال سبحانه ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. فلو أن أحدا من الناس اعتكف في بيته قال أنا معتكف خلاص ما أروح ولا أصلي الجماعة ولا أذهب، معتكف يصرح؟ هنا لا يجوز الاعتكاف إلا في مسجد. الاعتكاف إذن له شروط، منها النية، أن ينوي. فلو دخلت المسجد مثلا حتى في غير رمضان في أي وقت ورميت الاعتكاف ولو لحظة أو ساعة في أي مسجد فلك أجر المعتكفين بإذن الله تعالى، ومن كل مستكثر. النية. ثانيا أن يكون في مسجد تصلى فيه الجماعة، ما يذهب المسجد في صحراء أو مسجد مصلى يعني يصلون فيه مثلا الظهر أثناء الدوام والمغرب والعشاء والفجر ما يصلى فيه أحد، ما يصلح هذا الاعتكاف، صلى فيه الجماعة. ولو كان الجمعة فهو أفضل، مسجد جمعة. هذا الشرط الثاني، في أن يكون في مسجد تصلى فيه الجماعة ولو كان الجمعة فهو أفضل. الشرط الثالث ألا يخرج من المسجد إلا لضرورة إن لم يكن اشترطها، يعني قد اشترط أن يزور شيء على الجنازة ويزور المريض، فلو شرطه هذا المعتكف ما اشترط لا ما يخرج. الرابع ألا يجامع، فإن جامع فسد اعتكافه. نعم، هذا هو الاعتكاف سنة ومع الصيام أفضل، لكن يجوز الاعتكاف من غير الصيام، هذا المقصود. واعتكف النبي صلى الله عليه وسلم واعتكف نساؤه من بعده، فهو أظن أذن هذا العام في الاعتكاف بشروط وضوابط معينة. ما دون هذا العام في الاعتكاف أنه أراد أن يعتكف خاصة في العشر الأواخر يتحرى ليلة القدر المباركة الفاضلة. قال وهو لزوم مسجد،
قال ويلزماني بالنذر ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه.
كيف يلزماني بالنذر؟ يعني إذا نذر نذر أنه يعتكف في هذا المسجد، هذا نذر الآن يلزمه الاعتكاف في هذا. وإذا نذر مثلا أن يعتكف في المسجد الحرام ثم أو نوى أن يعتكف في المسجد الحرام أو نذر يعتكف في المسجد الحرام ثم أراد أن يعتكف في المسجد النبوي، فهل له ذلك؟ لا، لكن العكس صحيح، يعني إذا نذر مسجدا فاضلا فإنه لا ينزل إلى المفضول، وإن نوى في المفضول جاز له أن ينتقل إلى الفاضل. كيف؟ عندك المسجد، بقية المساجد، والمسجد الأقصى والمسجد النبوي والمسجد الحرام، أفضلها المسجد الحرام ثم من بعده المسجد النبوي ثم المسجد الأقصى ثم بقية المساجد. فلو أنه نظر أن يعتكف في أي مسجد ثم عنه أن يعتكف في المسجد الأقصى أجزأه ذلك أو في الحرام أو فيه فهو أفضل، انتقل من فضول لفاضل. ونذر أن يعتكف في المسجد النبوي لكن غير النية فذهب فاعتكف في المسجد الحرام وأن أجزأ كذلك. طيب لو نذر أن يعتكف في المسجد النبوي ثم ذهب فاعتكف في المسجد الأقصى صح أو في مسجد لا صح؟ طيب نذر أن يعتكف في مسجد جمعة، مسجد جمعة ثم ذهب يعتكف في مسجد في جماعة، هذا مثله. المهم أن الفاضل لا ينتقل منه للمفضول، لكن من المفضول إلى الفاضل ممكن أن تنتقل في هذا. قال يلزماني طبعا بالنذر، إذا نذره لزمه هذا الاعتكاف، لكن لو نذر أنه يعتكف في مسجد أجزأه في أي مسجد تقام فيه الجماعة يعني ما عينه. طيب
قال ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه
يقام فيه الجماعة صلاة الجماعة لأنها واجبة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق على أقوام بيوتهم لولا ما فيها من الذرية والنساء لأنهم تخلفوا، وأيضا يحرق الإحراق بالنار معروف هذا. ورجل أعمى عبد الله بن مكتوم يقول يا رسول الله بيتي نائم بالمدينة والطريق مسبعة وليس لي قائد يلاومني أو يلازمني، أتأذن لي تجد لي رخصة؟ قال نعم. فلما قال قال دعاه قال تسمع النداء؟ قال نعم. قال لا أجد لك رخصة، هو أعمى والطريق هوام وظلمة ومسبعة وليس عنده قائد ولم يأذن له. فيا أهل الأبصار وصحة البدن والعافية المقيمين والبيوتهم والمواطنين في صحة وعافية وأمن، كيف يلتمس لكم العذر في التخلف عن صلاة الجماعة؟ قلت هذا الدليل فقط للذين يقولون صلاة الجماعة يتهاوننا فيها، صلوا في بيوتهم. لو لم يكن إلا هذا الدليل ما أذن الرجل نعمة. فلذلك يختار الاعتكاف في مسجد صلى فيه الجماعة يجمع فيه، ليس معنى الجمعة هنا يجمع يعني صلى فيه الجماعة، إلا المرأة في كل مسجد سوى مسجد بيتها، لأن المرأة صلاته في بيتها أفضل، فلهذا يتصف المرأة. نعم.
قال ومن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة وأفضلها الحرام فمسجد المدينة فالأقصى لم يلزمه فيه، وإن عين الأفضل لم يجز فيما دونه وعكسه بعكسه.
يقول من نذر أن يعتكف في مسجد من المساجد ثم انتقل لغيره يقول أجزاه هذا دون الثلاثة، دون الأقصى والنبوي ومسجد الحرام، هذا معنى هذا الكلام. نعم. وكذلك في الأفضل والفاضل بيناه يجب والعكس. نعم.
طيب. قال ومن نذر زمانا معينا فدخل معتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد آخره.
عيد من نظر زمانا
معينا
ها.
دخل معتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد آخره
يعني قبل الغروب. مثلا أحد الناس نظر أن يعتكف العشر الأواخر، متى يدخل المعتكف؟ قبل غروب شمس العشرين من رمضان ويخرج منه ليلة العيد، هذا معناه يكون أتم العشر. نعم لكن مثل البداية بعد المغرب ولا قبل المغرب؟ قبل الغروب، لأن الغروب فالليلة سابقة لليوم، ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربي 40 ليلة. لذلك من غنى الاعتكاف في العشر الأواخر مثلا على سبيل المثال فإنه يدخل قبل دخول 21 يعني قبل غروب شمس 20 من رمضان، بعد العصر إذا يظل قبل غروب الشمس ليلة 20. ومتى يخرج؟ ليلة العيد يعني بعد انتهاء هذه الليلة. نعم. يكون قد تم ذلك. طيب.
قال ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد له منه،
يعني قضاء حاجة من بول أو غائط أو حضور طعام وشراب، أما عيادة المريض وشهود الجنازة وتشييعها فلا يحضر إلا إذا اشترط. نعم.
قال ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه، وإن وطئ في فرج فسد اعتكافه ويستحب اشتغاله بالقرب.
أو خرج لغير حاجة، يتفرج على مع الناس أو ينظر لشيء أو من محفل أو مشهد أو حفلة أو كذا هذه ليست حاجة، خرج من غير حاجة أو جامعة فتدع اعتكافه. نعم.
قال ويستحب اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه.
هذا فيما يستحب للمعتكف أن يشغل نفسه به، قراءة القرآن، الاستغفار، الذكر، التفكر في آيات الله الكونية والشرعية، يندم ذنوبه، يتذكر ذنوبه ويتوب منها، يستغفر ويراجع نفسه، وهكذا، وأنه قد قصر في جنب الله. المقصود يشغل نفسه بالذكر. فتبين مما مر ومضى أن الاعتكاف يشترط لصحته شروط، أن يكون في مسجد تقام فيه صلاة الجماعة، وليس في مسجد خالي ما تقام فيه إلا فرض، أو مسجد طرقي على الطرقات العامة أحيانا ما حد يصلي فيه. المسجد في حي في جماعة، ليس شرط جماعة. طيب، يجوز للمعتكف الذي يعتكف في صلاة تقام فيها الجماعة وليس جمعة أن يذهب يخرج من المسجد لأداء صلاة الجمعة، لأنها فرض عين عليه، ويعود. نسينا أن نقول هذا الكلام، يجوز أن يخرج صلاة الجمعة. طيب، ولا من الشروط أيضا ألا يخرج من معتكفه إلا لما لا بد له منه ضرورة، طعام، شراب، قضاء الحاجة. نعم. الشرط الثالث ألا يحصل في أثناء هذه الأيام التي نذرها الجماع، هذا يبطله. ولأن المقصود الانقطاع للطاعة والعبادة، والجماع فيه يعني ممارسة الشهوات والتلذذ بكذا، لا. إذا نذره في أحد المساجد الثلاثة لم يجزئه في غيرها، هاي الثلاثة. وإذا نذره دون المساجد الثلاثة أجزأه في أي واحد منها. هذا الكلام واضح. أيضا من شروط إذا نذره في نذر الاعتكاف في الفاضل من المساجد الثلاثة، حرام، مسجد الحرام، مسجد النبوي، مسجد الأقصى، لم يجزئه في المفضول، والعكس بالعكس، يعني يمكن أن ينتقل إلى الفاضل. بقي أن نعلم أيها الإخوة، باقي شيء شيخ؟ طيب، نعلم أن من آداب الصيام تلاوة القرآن الكريم، الاستغفار، الاكثار من الذكر، حفظ الجوارح، حفظ البصر من الحرام، من مشاهدة الأفلام والمسلسلات التمثيليات والمشاهد الفاضحة وغيرها، الانشغال بالطاعة عموما، لأنه شهر عبادة وشهر تربية كما أسلفنا بالأمس، روحية وتربية بدنية للمسلمين، وهو مما خص الله به هذه الأمة لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذه لعل عند أهل اللغة تفيد التدرج والتهيئة، لعلكم تترقون وتتدرجون في مصافي وصفوف المتقين، وهو سبب من أسباب التقوى. ولهذا قال سبحانه بعدها أياما معدودات، وقال فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، تعظموه وتجلوه، ولعلكم تشكرون، تشكرون الله على ما هداكم للإيمان، أن هداكم للإيمان وللصيام، وأصبحتم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الأمة المصلية الصائمة المتوضئة، اشكروا الله. فشكر عند أول الشهر عند إدراكه، هذه نعمة عظمى، وشكر عند ختامه بإدراك هلال العيد، وتكبير عند رؤيته في أوله، وتكبير عند رؤية هلال العيد، ولعلكم تشكرون. وللصائم دعوة ما ترد، ولهذا قال بعدها عليه سبحانه وتعالى ماذا قال؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. يعني يقول قائل ما علاقة الصيام بالدعاء؟ لا علاقة، خمس دعوات لا ترد: دعوة الصائم، ودعوة المسافر، ودعوة المريض، ودعوة المظلوم، ودعوة المضطر، وقال الوالد لولده، أي عند الدعوات لا ترد، الصائم عند فطره. فلذلك قال بعدها بعد آيات الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فيشغل المسلم نفسه في طول الليل، في طول النهار وفي ليله أيضا كذلك بالذكر. فإياك ثم إياك أن تتصور أن رمضان في النهار فقط، بل رمضان ليل ونهار. الله يراك، الله ناظرك، الله يعلمك، لا تخفى عليه خافية، أحاط بكل شيء علما. وأعلم أن رب شعبان هو رب رمضان ورب شوال. بعض الناس بالعكس يخرج من رمضان هجم على المخالفات الشرعية. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يبلغنا رمضان، وأن يبارك لنا فيما بقي من شعبان. أسأله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وعلمنا ما ينفعنا، وأن يحفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا ولاة أمرنا وأمننا واستقرارنا وجلحمتنا واجتماعنا. شكرا لإنصاتكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
باسمي وباسم زملائي من طلاب العلم والمتابعين لهذه الحلقة المباركة، نتوجه بعد شكر الله لوزارة الشؤون الإسلامية وبفرعها في المنطقة، ثم لجميع من يتابع هذا الدرس، ولكم فضيلة الشيخ على هذا الشرح المتميز، وأسأل الله وفقنا وإياكم. وموعدنا غدا إن شاء الله من بعد صلاة العصر مع الشيخ محمد بن زيد في تفسير القصار المفصل من تفسير السعدي رحمه الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خير.
بسم الله والحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، نكمل قراءة كتاب الصيام من زاد المستقنع للعلامة الحجاوي رحمه الله على شيخنا والدنا الشيخ حسين بن يحيى معافى وفقه الله ومتعه بالصحة والعافية. قال المؤلف غفر الله لنا وله ولجميع المسلمين: باب صوم التطوع. قال رحمه الله: يصن صيام أيام البيض والاثنين والخميس وست من شوال وشهر المحرم وآكده العاشر ثم التاسع وتسع ذي الحجة ويوم عرفة لغير حاج بها، وأفضله صوم يوم وفطر يوم.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، يعلمنا ما ينفعنا، ينفعنا بما علمنا، إنه على كل شيء قدير. هذا الدرس الثاني، اللقاء الثاني والأخير في ما يتعلق بكتاب الصيام من الزاد. يقول الشيخ رحمه الله: باب صوم التطوع، يسن صيام أيام البيض. أيام البيض هي 13 و14 و15 من الشهر، وسميت الأيام البيض لبيضاض لياليها بالقمر، يكون في الليل صافي من القمر، ابيضت لياليها بالقمر، فسميت ايام البيض. والا فيجوز 3 أيام من كل شهر في طول الشهر وعرضه، سواء مجموعه مفرقه، لكن الافضل ان تكون هذه 3 من كل شهر، 13، 14، و15. والاثنين والخميس لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومهما، والست من شوال ورد فيها حديث صحيح صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان واتبعه 6 من شوال كان فكأنما صام الدهر، وذلك لأن الحسنة بعشر أمثالها كأنما صام الدهر. الدهر المقصود هنا السنة، العام، والعام 360 يوما، 10 حسنات في 30، هذا رمضان يصبح كم؟ 30 في 10 300، والست في 10 60 أصبح 360، هكذا ذكر العلماء. طيب، قال: وشهر المحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه وحث على صيامه، وآكده العاشر ثم التاسع، المقصود 9 وعاشوراء، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والآتية، يسمى 9 يسمى 10، والأفضل أن يكون يوما قبله أو بعده. وقال بعض العلماء: ليوم عاشوراء 4 مراتب، المرتبة الأولى 9 والعاشر و11 الأفضلية، المرتبة الثانية 9 والعاشر، المرتبة الثالثة 10 و11، المرتبة الرابعة والأخيرة 10 فقط. الصحيح أنه لا يكره إفراد العاشر، نعم. فلذلك كان يكفر صيام الذنوب سنة ماضية وآتية. أقصد أنه يكفر ذنوب السنة الماضية، لكن يوم عرفة هو الذي يكفر ذنوب السنة الماضية والآتية. نعم. فإذا يوم العاشرة وعاشوراء لا يكفر ذنوب سنتين، إنما سنة واحدة. أما التاسع من ذي الحجة هو الذي يكفر ذنوب السنة الماضية والآتية. طيب، السر في ذلك يوم عرفة يوم واحد ويكفر الله به ذنوب سنتين ماضية وآتية، بينما عاشوراء قد يكون ثلاثة أيام أو يومين، ومع هذا لا يكفر إلا ذنوب سنة ماضية. ذكر العلماء من الأسرار والحكم، قالوا لأن يوم عاشوراء يوم موسوي، كان في شريعة موسى يصومونه، وذنوب السنة وحسنات الأمم السابقة ليست على التضعيف، فكان يكفر ذنوب سنة ماضية فقط. هذا يوم عاشوراء التاسع والعاشر أو الآخر. وأما التاسع من ذي الحجة فهو يوم محمدي، بمعنى أنه شرع في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل كان مفروضا فنسخ بصيام رمضان. فالتاسع من المحرم والعاشر عاشوراء يكفر ذنوب سنة ماضية فقط، مع أنه قد يتعدد يومين أو ثلاثة لأنه من شرائع الأمم السابقة ليست على التضعيف. وأما يوم التاسع من ذي الحجة فهو يوم محمدي، يعني شرع في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وأعمال أمة محمد عليه الصلاة والسلام على المضاعفة على التضعيف فليعلم. ولكن يسن صيام تسع ذي الحجة لغير الحاج، الحاج هناك مشغول في يوم عرفة، مشغول بأعمال كثيرة، فقالوا لا يشرع في حقه صيامه. قالوا يوم عرفة لغير حاج بها، وأفضله صوم، يعني أفضل صيام التطوع صوم نبي الله داود، صوم يوم وفطر وإفطار يوم. نعم.
قال رحمه الله: ويكره إفراد رجب والجمعة والسبت والشك وعيد للكفار بصوم. قال رحمه الله: ويكره إفراد رجب والجمعة والسبت والشك وعيد للكفار بصوم.
يعني لا يجوز تخصيص شهر رجب بالصيام، لأنه لم يثبت فيه حديث صحيح. لكن هذا هذه الكراهة لصيام رجب إذا أفرده ولم تكن له عادة، أما إذا كان من عادته أن يصوم رجب أو كان يتبعه من بعده شعبان أو قبله جمادى الآخرة فلا بأس. إذا متى تكون الكراهة؟ الإفراد، إفراده إن لم تكن له عادة في صيامه، أو لم يتبعه بما قبله بجمادة الآخرة أو بشعبان. أما إن كانت له عادة فلا بأس نصوم في رجب وفي غيره، أو أتبعه بما قبله من الأشهر أو ما بعده فلا بأس، تذهب هنا تنتهي الكراهة. قال: وبعد رجب الشيخ الجمعة. كذلك يكره إفراد يوم الجمعة بالصيام، يتعمد إفراده. هذا كذلك لأن يوم الجمعة هو عيد الأسبوع، يحتاج أن يغتسل ويتنظف ويتطيب ويفرغ نفسه لهذه العبادة. ولكن من صام يوم الجمعة كما قلنا في رجب تابعا لغيره، يعني قبله الخميس أو بعده السبت، فلا بأس، إنما الكراهة في إفراده فقط. وهكذا يوم السبت يكره على ظاهر المذهب أن إفراد السبت بالصيام مكروه، والصواب ما قاله أكثر العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الحديث لم يثبت ليس بصحيح في كراهة الصيام إفراد يوم السبت بالصيام. إفراد يوم السبت بالصيام الحديث لا يصح فيه، الأحكام الشرعية لا تثبت بالأحاديث الضعيفة، وهذا رجحه أكثر العلماء كما ذكرت منهم شيخ الإسلام. لذلك الصحيح عدم الكراهة، وظاهر المذهب كما ترون يقول يكره، يدخله تحت الكراهة. طيب يا شيخ.
قال رحمه الله: والشك وعيد للكفار بصوم.
الشك يعني يوم التاسع والعشرون من شعبان والثلاثون، كذلك يقول يكره، والصواب أنه يحرم حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصيام يوم ولا يومين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، معصية النبي صلى الله عليه وسلم محرمة. فما هو القول في صيام يوم الشك؟ مكروه أم محرم؟
محرم.
وكذلك يوم العيدين وأيام التشريق سيأتي معنا. نعم. ويحرم
وعيد للكفار.
نعم.
قال رحمه الله
هذا السبت، السبت خاصة بنا. نعم. نعم.
قال ويحرم صوم العيدين ولو في فرض وصيام أيام التشريق إلا عن دم متعة وقران.
ما معنى ويحرم صوم العيدين ولو في فرض؟ يعني يقول الله علي قضاء من رمضان أريد أن أقضيه في يوم عيد الفطر رمضان فات أو في يوم عيد الأضحى، هذا إعراض عن ضيافة الله. صوم يوم العيدين حرام لكل الخلق، للحاج ولغيره وللمقيم. قال ولو في فرض، عرفتم معنى ولو في فرض؟ يعني قضاء يقضي من رمضان، يقول فرصة أنا ما أتعيد مع الناس فاتني مرضت وافطرت يوم 27 أو 26 من رمضان أقضي في يوم العيد، يصلح؟ ما يصلح، حرام. نعم، يأثم بهذا ولا يصح. وهكذا أيام التشريق إلا عن دم متعة القران، ما عنده هدي الحاج متعة القران، فإنه يجوز له 3 أيام بالحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، فيصوم أيام التشريق لأنه ما عنده دم هدي للحج. ولهذا قال إلا عن دم متعة وقران.
قال ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه.
نعم، يعني من شرع في فعل طاعة من أولها، وهذه الطاعة واجبة عليه، موسع وقت أدائها، كفريضة الصلاة مثلا في أول الوقت، صلى في أول الوقت، أو قضى فريضة الصلاة عليه فريضة من رمضان يريد أن يقضيه فصام قبل ضيق وقته مثلا في أول رجب أو في أول جمادة أو في ربيع يقضي من رمضان، فهل يجوز أن يترك ويقطع؟ قال يحرم خروجه من هذا الواجب الذي شرع فيه لغير عذر، لغير عذر لا يجوز له، هذا معنى هذا الكلام، حرم قطعه، لأن الخروج من عهدة الواجب متعين، فيتعين عليه إتمام الفرض الذي دخل فيه كذلك، هل يتمه؟ قال ولا يلزم،
قال ولا يلزم في النفل ولا قضاء فاسده إلا الحج.
يعني هنا لا يلزم النفل، يجوز أن يقطعه في صيام أيام نافلة، ممكن يقطعه ولا يلزم قضاءه، وفي صلاة نافلة كذلك ممكن يقطعها حتى لو كان الوقت موسعا ولا يلزم قضاءه. قال إلا الحج، الحج النافلة، يعني لأن مع النوافل صيام نافلة يقطع، فريضة صلاة نافلة يقطع، صيام نافلة يقطع، حج نافلة لا، هذا معناه إلا الحج. فلو حج تطوع قد حج 4 حجات ثم حج هذه السنة وأراد أن يقطعها، هل له ذلك؟ قال لبيك اللهم حجا وذهب وطاف، رأى أنه يعني ما تخارج المثلة، يرجع للبيت وخلاص دون يعني عضو شرعي، كيف هذا الكلام؟ هل يجوز له قطعه مع أن الحج نافلة تطوع؟ لا، قال إلا الحج، فالحج لا يجوز له أن يقطعه، فإن قطعه أو أفسده كان جامع قبل التحلل الأول عليه فدية، عليه بدنة، ويمضي في فاسده ويقضي هذا التطوع. ترى ما أمرنا من قطعنا في صلاة النفل التطوع ولا صيام التطوع، ما أمرناه بالقضاء، لكن في الحج حج النفل التطوع يقضيه، إذا أفسده وقطعه قضاه، عرفتم يا جماعة؟ ولا تبطلوا أعمالكم. نعم.
قال رحمه الله وترجى ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان، وأوتاره آكد، وليلة 27 أبلغ، ويدعو فيها بما ورد.
هذه ليلة القدر هذا من فضائل رمضان، من فضائل رمضان أنه شهر القرآن الذي أنزل، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس بينات من الهدى والفرقان، فخصه الله بأنه أنزل فيه القرآن جملة واحدة في ليلة القدر ليلة 27، ثم نزله الله عز وجل وذلك من بيت العز، من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، فهذا التنزيل الأول للقرآن الكريم، تنزيلان جملة ومفرق، مفرق في 23 سنة منجما حسب الحوادث والأحوال، واضح يا جماعة؟ جملة في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال هناك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يعني في ليلة القدر التي هي في رمضان، لأنه في آيات وفي سور نزلت في غير رمضان مضرة حسب الحوادث والأحوال في 23 سنة. فالتنزيل الأول للقرآن جملة واحدة في ليلة القدر إلى ليلة 27 على قول من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا جملة كله. ثم بعد ذلك أنزله الله على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا في 23 سنة منجما حسب الحوادث والأحوال مقطعا مقطعا جملة جملة آية آية سورة. بعض السور نزلت كاملة كالأنعام وكالكوثر وكالنصر وكالبينة وكالضحى عدة سور نزلت كاملة يعني الخلاص والفلق والناس والفاتحة قيل نزلت مرتين وقيل نزل نصفها الأول في مكة والثاني في المدينة. وذكر العلماء قالوا إذا قال الله عز وجل أنزلنا أو أنزلناه فهو جملة. إذا قال إنا أنزلناه جملة. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن يعني جملة. وإذا قال الله نزلنا أو نزل فمفرق فمفرق نزل أو نزل مفرق بدون ألف. وإذا قال أنزل أو أنزلناه فهو جملة. وهذا من خصائصه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدرسه جبريل في كل رمضان من السنة مرة في القرآن كاملا يعرضه عليه. قال رجح ابن عباس أن المدارسة للنبي صلى الله عليه وسلم بين جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم كانت ليلا. إن ناشئة الليل يشد وطئا وأقوى مقيلا. بعض الناس الليل أكل وله ولعب وفي النهار يقرأ القرآن فقط ويظن. وبعضهم يحبس عن الحرام جوارحه عن الحرام يحبسها في النهار لكن في الليل يهجم على المنكرات. ليل رمضان هو نهاره إنما خص النهار بالصيام لكن الفضل أذهب الفضل الفضل في الليل وفي النهار بل الليل أفضل. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله كما في الاختيارات قال ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي العشر الأول من ذي الحجة وأيام العشر الأول من ذي الحجة أفضل من ليالي العشر الأواخر من رمضان من أيام العشر الأواخر من رمضان. كيف هذا؟ لأن ليالي العشر الأواخر من رمضان فيها ليلة القدر خير من ألف شهر خير مما يعدل 83 سنة وأربعة أشهر تقريبا خير من عمرك الماضي والحاضر واللاحق. وأيام فلهذا كانت أفضل من ليالي العشر الأول من ذي الحجة. وأيام العشر الأول من ذي الحجة فيها مناسك الحج وفيها عيد الأضحى وفيها يوم عرفة خير الأيام يوم عرفة يعني. فلذلك كانت أفضل باليوم. هذا التفريق في الفضل بين العشر والعشر تعرفه يا تركي كيف أيهما أفضل أيام العشر الأواخر من رمضان أم أيام العشر الأول من ذي الحجة؟ فلياليها أفضل من ليالي العشر الأول من ذي الحجة. طيب وأيام العشر الأول من ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان. هذا في اختيار ابن تيمية رحمه الله. وكان جبريل قد درس النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه القرآن في السنة التي توفي فيها عليه الصلاة والسلام مرتين درس عرض عليه القرآن مرتين. وكان السلف يعتنون بالقرآن عناية خاصة يدعون حتى علوم الدرس والاشتغال بالعلم ويكبون على المصاحف كمالك والشافعي وطاووس وعطاء وقتادة أحمد بن حنبل وكثير من في سيرهم تجدون الكلام ويتبارون في ختمه. منهم من يختمه كل يوم كما أثر عن الشافعي يختمه في رمضان في كل يوم مرتين مرة في الليل مرة بالنهار في غير رمضان في كل يوم مرة. وكان بعضهم أحمد بن حنبل يختمه في العشرين الأول 20 مرة في العشر الأواخر في كل يوم مرتين. وكلام عن السلف راجعوا السلف والقرآن تجدون هذا. وفيه ليلة القدر هذه في العشر الأواخر التمسوها لتاسعة سابعة تبقى تاسعة تبقى. هذا الصحيح أنها في الوتر. وقد ذكر ابن حجر وغيره أنه ورد في تحديد ليلة القدر ما يزيد على 20 أو قال 40 قولا. بعضهم يقول في أول شعبان بعضهم في أول رمضان. الصواب من هذا أنها في رمضان وفي العشر وفي الوتر منه هكذا. حتى كان أبي بن كعب رضي الله عنه هذا صحابي قال كان يقسم أنها ليلة 27 لعلها في عصره كانت لكن لا تكون في كل ليلة في كل سنة هي ليلة 27. الصواب في هذا قول جمهور العلماء. ما هو؟ أن ليلة القدر تتنقل بين الأوتار في ليالي رمضان العشر الأواخر عبر السنين. ما معنى كلام هذا؟ وقد تكون 21 صحيح تتنقل. ففي سنة تكون ليلة 21 في سنة أخرى ليلة 23 سنة أخرى ليلة 27 لا تدري. أخفاها الله عز وجل لينشط العباد في جميع الليالي. وهذه مما خص الله به هذه الأمة فضلها وأجرها مما خص الله به هذه الأمة. حيث يعدل العمل الصالح فيها من التلاوة من القرآن. لا يشترط أنك تبيت كل ليلة تصلي في ليلة القدر، ليس شرطا، بالذكر بالاستغفار بالتوبة بالقراءة القرآن الكريم الأذكار المعروف عن المنكر إلى آخر. فهذا عمل صالح، كل عمل صالح فيها أفضل وخير من 83 سنة، من العمل في 83 سنة 4 أشهر. من يعيش أكثر من 80 سنة؟ هذا فضل عظيم. فمن فرط فيها، بعض الناس هداهم الله في العشر الأواخر ينطلقون الأسواق لشراء السراويل والشباشب أكرمكم الله والفناين والعشر الأواخر، وهي الأفضل يعني. ولهذا الأعمال بالخواتيم، هذه الخواتيم. لكن نرى الناس يشتدوا يكثرون في العشر الأول من رمضان، خاصة في صلاة القيام، من وضب على الصلوات الجماعة، ثم يبدأ العدد يعني ما أدري يضحك عليهم الشيطان. والأعمال بالخواتيم، والعشر الأوسط أفضل من الأول، والعشر الأواخر أفضل من العشرين الأول، لكن لهدهم الله يفرط كثير من الناس في هذا الباب، يظن أنه سيعيش حتى عام آخر سيدرك ويصلح ما تدري، تعالى الله يحدث بعد ذلك أمره. فإذا ليلة القدر في العشر الأواخر في الوتر منه أوتاره آكد، وليلة 27 أبلغ، لكن كما ذكرنا تتنقل بين الليلة والصبح جمعا بين الأدلة. ما أدري السيوطي أو بعض العلماء متأخرين ألف كتابا أسماه شرح الصدر بفضل ليلة القدر، أظن السيوطي، والسيوطي هذا أشعري محترق، معلش لو له يعني بضاعته في الحديث ضعيفة أيضا، صاحب الإتقان في علوم القرآن، فرحمه الله ألف هذا، جمع فيها النصوص التي في هذا، قال ويدعو فيها بما ورد، يدعو في ليلة القدر بما ورد. ما الذي ورد؟ ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، ماذا قال لها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فلا داعي لإطالة الدعاء. بعض الأئمة هداهم الله الذين يؤمون الناس في رمضان خاصة في العشر الأواخر يطيلون الدعاء، يكسرون ظهور الناس ويشقون عليهم ويسجعون في الدعاء سجعا مذهب للخشوع يا شيخ، وينتقون من بطون الكتب وصنوف البلاغة الكلام المنمق عن العلماء أهل البلاغة والفصاحة المسجوع الذي يقرأ نفس الحرف مما يطلع الناس ويخالف السنة. أين جوامع الدعاء؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والله هذه تشمل كل شيء، خير الدنيا والآخرة، زوجة صالحة في الدنيا وعمارة واسعة سيارة واسعة وراتب طيب وأولاد صالحين وعمل طيب، هذا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة الجنة والنظر إلى وجه الله، هل هناك حسن أعظم من هذا؟ وقنا عذاب النار. وإذا فوتك الله فاتك وما لم يدخلك ربك النار، هذا فوز عظيم. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم آتي نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لي ذنبي واسترني واغفر لي وأصلح ذريتي، جوامع الدعاء التي كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بها. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي لها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت فتنة في النص فاقبضني إليك يا مفتون. اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها، هذا جوامع الدعاء. أما أن يذهب يمينا ويسارا ثم يتعدى في دعائه فيدعاه ليله كله يدعو على الكفار، اقتلهم بددا ولا تغادر من عدا، وجمد الدماء في عروقهم، ويتم أضنساءهم ويتم أطفالهم وأيم نساءهم، يعتدي على الأطفال والذرية. هذا خلاف منهج السلف، هذا استعراض عضلات، يحفظ ما شاء الله من بطون الكتب ثم يعرضها علينا، هذا صراحة خطأ. وبعضهم يقول اللهم اغفر لنا وارحمنا في ليلتنا هذه أجمعين، أما بكرة فلا تغفر. جاهل، في أئمة جهلة. ليش هذا اسم الإشارة داعي ليشير؟ هل اسم الإشارة داعي هذه؟ ها؟ اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا. طيب بقية المقامات لو رحت للسوق وذنبت ما تبغى مغفرة؟ لو رجعت إلى البيت بس المقام هذا فقط؟ رأيت يجهلون. فل لنا في مقامنا هذا، لا تدع لنا في مقامنا هذا. مثل هذه الأمور والدواء لا لا لا. المبالغة في الدعاء على الكفار أيضا، هذا كله من المخالفات. بل يرى بعض العلماء أن في يعني إهلاك الكفار جميعهم مخالفة لقضاء الله وقدره. ولولا دفاع الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، قضية الكفر والإيمان موجودة إلى على طول الخط معك حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده إلى قيام الساعة. وما أكثر الناس نص القرآن صاحبنا الذي يدعو ما يبغى كافر يراح على وجه الأرض كأنه يخالف إرادة الله الكونية والقدرية بدعائه هذا، يلا لا تبقي كافر على وجه الأرض. هذا ممكن؟ ممكن يا جماعة؟ ها؟ والله يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، يقول ولكن أكثرهم ها؟ لا يعلمون قليل من عبادي الشكور قليلا ما تشكرون. وهكذا فليطالب الدعاء وتنميقه واختيار الجمل الفصيحة البليغة ليشق على الناس بالدعاء. والحمد لله في كل عام، العام الماضي وهذا العام، وجه فضيلة صاحب المعالي فضيلة الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وجه الآن أذكر باختيار جوامع الدعاء وعدم الإطالة في الدعاء والمشقة على الناس لا في صلاة التراويح ولا في الدعاء. ينبغي أن يتوسط الإنسان، فلا تكثر من الدعاء، ادعو بجوامع الدعاء وأخلص. وهذا هو اتباع المنهج السلف، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. وإلا سنحفظ 10 صفحات أو 20 صفحة ويتبارى الناس في الأدعية وبسم الله الرحمن الرحيم. هذا غلط يا أخي، ليس هذا هو المراد، مراد جوامع الدعاء. فشكرا شكرا لهذا الوزير المبارك على هذه التوجيهات المنهجية السلفية التي تصب في منهج السلف وفي علومهم وفي اتباعهم. فإذن قال ويدعو ما ورد. النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة، بل هي أحب نساء إليه، الفضل عائشة على بقية النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ومع هذا قالت له يا رسول الله إذا رأيت إن أدركت ليلة القدر ما أقول؟ ما قال يقول اللهم اهلك الكفار بددا ودمرهم عددا ولا تغادر من عددا، جمد الدماء في عروقهم ودمر أطفالهم يتم نساء، ما قال له هذا الكلام مع أنه أحرص ويحبها. إنما قال لها ماذا قال لها؟ سطر واحد يا أمة محمد، قال لها سطرا واحدا أو نصف سطر، قولي اللهم إنك عفون تحب العفو فاعف عني. يا سلام، إذا عفى الله عنك ماذا تبغي في هذه الليلة المباركة؟ سطر واحد منهج، ولا نصف سطر يا شيخ؟ ممكن نصف سطر، اللهم إنك عفون تحب العفو فاعف عني. أما كريم فلم ترد، إنك عفون والذي ثبت الصحيح، عفون تحب العفو فاعف عني، وإن كان الله عز وجل هو الكريم وهو العفو. الله شيخ أكمل يا شيخ.
قال رحمه الله باب الاعتكاف. قال رحمه الله هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى مسنون ويصح بلا صوم ويلزمان بالنذر.
الاعتكاف في اللغة هو البقاء والمكث، لمن مكث في مكان يقال له معتكف. وشرعا هو لزوم مسجد، لزوم مسجد لطاعة الله عز وجل أو لعبادة الله فيه. ولهذا قال سبحانه ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. فلو أن أحدا من الناس اعتكف في بيته قال أنا معتكف خلاص ما أروح ولا أصلي الجماعة ولا أذهب، معتكف يصلح؟ هنا لا يجوز الاعتكاف إلا في مسجد. فالاعتكاف إذن له شروط، منها النية، أن ينوي. فلو دخلت المسجد مثلا حتى في غير رمضان في أي وقت ونويت الاعتكاف ولو لحظة أو ساعة في أي مسجد فلك أجر المعتكفين بإذن الله تعالى، ومن كل مستكثر. النية. ثانيا أن يكون في مسجد تصلى فيه الجماعة، ما يذهب إلى مسجد في صحراء أو مسجد مصلى يعني يصلون فيه مثلا الظهر أثناء الدوام والمغرب والعشاء والفجر ما يصلى فيه أحد، ما يصلح هذا الاعتكاف، صلى فيه الجماعة ولو كان الجمعة فهو أفضل، مسجد جمعة. هذا الشرط الثاني، في أن يكون في مسجد تصلى فيه الجماعة ولو كان الجمعة فهو أفضل. الشرط الثالث ألا يخرج من المسجد إلا لضرورة إن لم يكن اشترطها، يعني قد اشترط أن يزور شيء على الجنازة ويزور المريض، فلو شرطه هذا المعتكف ما اشترط لا ما يخرج. الرابع ألا يجامع، فإن جامع فسد اعتكافه. نعم، هذا هو الاعتكاف سنة ومع الصيام أفضل، لكن يجوز الاعتكاف من غير الصيام، هذا المقصود. واعتكف النبي صلى الله عليه وسلم واعتكف نساؤه من بعده، فهو أظن أذن هذا العام في الاعتكاف بشروط وضوابط معينة. ما دون هذا العام في الاعتكاف أن أراد أن يعتكف خاصة في العشر الأواخر يتحرى ليلة القدر المباركة الفاضلة. قال وهو لزوم مسجد
قال ويلزماني بالنذر ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه.
كيف يلزماني بالنذر؟ يعني إذا نذر نذر أنه يعتكف في هذا المسجد، هذا نذر الآن يلزمه الاعتكاف في هذا. وإذا نذر مثلا أن يعتكف في المسجد الحرام ثم أو نوى أن يعتكف في المسجد الحرام أو نذر يعتكف في المسجد الحرام ثم أراد أن يعتكف في المسجد النبوي، فهل له ذلك؟ لا، لكن العكس صحيح. يعني إذا نذر مسجدا فاضلا فإنه لا ينزل إلى المفضول، وإن نوى في المفضول جاز له أن ينتقل إلى الفاضل.
كيف؟
عندك المسجد، بقية المساجد، والمسجد الأقصى والمسجد النبوي والمسجد الحرام، أفضلها المسجد الحرام، ثم من بعده المسجد النبوي، ثم المسجد الأقصى، ثم بقية المساجد. فلو أنه نظر يعتكف في أي مسجد ثم عنده يعتكف في المسجد الأقصى أجزأه ذلك، أو في الحرام أو فيه، فهو أفضل، انتقل من فضول لفاضل. ونذر يعتكف في المسجد النبوي لكن غير النية فذهب فاعتكف في المسجد الحرام، قلنا أجزأ كذلك. طيب لو نذر أن يعتكف في المسجد النبوي ثم ذهب فاعتكف في المسجد الأقصى صح؟ أو في مسجد
لا صح.
طيب نذر أن يعتكف في مسجد جمعة، مسجد جمعة ثم ذهب يعتكف في مسجد في جماعة، هذا مثله. المهم أن الفاضل لا ينتقل منه للمفضول، لكن من المفضول إلى الفاضل ممكن أن تنتقل في هذا. قال يلزماني طبعا بالنذر، إذا نذره لزمه هذا الاعتكاف، لكن لو نذر أنه يعتكف في مسجد أجزأه في أي مسجد تقام فيه الجماعة، يعني ما عينه. طيب
قال ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه،
يقام فيه الجماعة، صلاة الجماعة لأنها واجبة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق على أقوام بيوتهم لولا ما فيها من الذرية والنساء لأنهم تخلفوا، وأيضا يحرق الإحراق بالنار معروف هذا. ورجل أعمى عبد الله بن مكتوم يقول يا رسول الله بيتي نائم بالمدينة والطريق مسبعة وليس لي قائد يلاومني أو يلازمني، أتأذن لي تجد لي رخصة؟ قال نعم. فلما أقول قال دعاه قال تسمع النداء؟ قال نعم. قال لا أجد لك رخصة، هو أعمى والطريق هوام وظلمة ومسبعة وليس عنده قائد ولم يأذن له. فيا أهل الأبصار وصحة البدن والعافية المقيمين والبيوتهم والمواطنين في صحة وعافية وأمن، كيف يلتمس لكم العذر في التخلف عن صلاة الجماعة؟ قلت هذا الدليل فقط للذين يقولون صلاة الجماعة يتهاونون فيها، صلوا في بيوتهم. لو لم يكن إلا هذا الدليل ما أذن الرجل نعمة. فلذلك يختار الاعتكاف في مسجد صلى فيه الجماعة يجمع فيه، ليس معناها الجمعة هنا يجمع يعني صلى فيه الجماعة، إلا المرأة في كل مسجد سوى مسجد بيتها، لأن المرأة صلاته في بيتها أفضل، فلهذا يتصف المرأة. نعم.
قال ومن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة وأفضلها الحرام فمسجد المدينة فالأقصى لم يلزمه فيه، وإن عين الأفضل لم يجز فيما دونه وعكسه بعكسه.
يقول من نذر أن يعتكف في مسجد من المساجد ثم انتقل لغيره، يقول أجزاه هذا دون الثلاثة، دون الأقصى والنبوي ومسجد الحرام، هذا معنى هذا الكلام. نعم. وكذلك في الأفضل والفاضل بيناه يجب والعكس. طيب.
قال ومن نذر زمانا معينا فدخل معتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد آخره.
عيد شيخ، من نذر زمانا
معينا
ها.
دخل معتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد آخره،
يعني قبل الغروب. مثلا أحد الناس نذر أن يعتكف العشر الأواخر، متى يدخل المعتكف؟
يلا.
قبل غروب شمس العشرين من رمضان ويخرج منه ليلة العيد، هذا معناه يكون أتم العشر. نعم لكن متى البداية؟ بعد المغرب ولا قبل المغرب؟ قبل الغروب، لأن الغروب فالليلة سابقة لليوم، ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، فتم ميقات ربي 40 ليلة. لذلك من غنوى الاعتكاف في العشر الأواخر مثلا على سبيل المثال فإنه يدخل قبل دخول 21، يعني قبل غروب شمس 20 من رمضان، بعد العصر إذا يظل قبل غروب الشمس ليلة 20. ومتى يخرج؟ ليلة العيد، يعني بعد انتهاء هذه الليلة. نعم، يكون قد أتم ذلك. طيب،
قال ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد له منه،
يعني قضاء حاجة من بول أو غائط أو حضور طعام وشراب، أما عيادة المريض وشهود الجنازة وتشييعها فلا يحضر إلا إذا اشترط. نعم،
قال ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه، وإن وطئ في فرج فسد اعتكافه، ويستحب اشتغاله بالقرب.
أو خرج لغير حاجة، وخرج لغير حاجة يتفرج على مع الناس أو ينظر لشيء أو من محفل أو مشهد أو حفلة أو كذا، هذه ليست حاجة، خرج من غير حاجة أو جامعة فسد اعتكافه. نعم،
قال ويستحب اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه.
هذا فيما يستحب للمعتكف أن يشغل نفسه به: قراءة القرآن، الاستغفار، الذكر، التفكر في آيات الله الكونية والشرعية، يندم ذنوبه، يتذكر ذنوبه ويتوب منها، يستغفر ويراجع نفسه، وهكذا، وأنه قد قصر في جنب الله. المقصود يشغل نفسه بالذكر. فتبين مما مر ومضى أن الاعتكاف يشترط لصحته شروط: أن يكون في مسجد تقام فيه صلاة الجماعة، وليس في مسجد خالي ما تقام فيه إلا فرض، أو مسجد طرقي على الطرقات العامة أحيانا ما حد يصلي فيه، المسجد في حي في جماعة، ليس شرط جماعة. طيب، يجوز للمعتكف الذي اعتكف في صلاة تقام فيها الجماعة وليس جمعة أن يذهب يخرج من المسجد لأداء صلاة الجمعة لأنها فرض عين عليه ويعود. نسينا أن نقول هذا الكلام، يجوز أن يخرج صلاة الجمعة. طيب، ولا من الشروط أيضا ألا يخرج من معتكفه إلا لما لابد له منه ضرورة: طعام، شراب، قضاء الحاجة. نعم. الشرط الثالث ألا يحصل في أثناء هذه الأيام التي نذرها الجماع، هذا يبطله، ولأن المقصود انقطاع للطاعة والعبادة، والجماع فيه يعني ممارسة الشهوات والتلذذ بكذا. إذا نظره في أحد المساجد الثلاثة لم يجزئه في غيرها، هاي الثلاثة، وإذا نظره دون المساجد الثلاثة أجزأه في أي واحد منها. هذا الكلام واضح. أيضا من شروط إذا نظره في نذر الاعتكاف في الفاضل من المساجد الثلاثة: حرام، مسجد الحرام، مسجد النبوي، مسجد الأقصى، لم يجزئه في المفضول، والعكس بالعكس، يعني يمكن ينتقل إلى الفاضل. بقي أن نعلم أيها الإخوة، باقي شيء؟ طيب، نعلم أن من آداب الصيام تلاوة القرآن الكريم، الاستغفار، الإكثار من الذكر، حفظ الجوارح، حفظ البصر من الحرام، من مشاهدة الأفلام والمسلسلات التمثيليات والمشاهد الفاضحة وغيرها، الانشغال بالطاعة عموما، لأنه شهر عبادة وشهر تربية كما أسلفنا بالأمس، روحية وتربية بدنية للمسلمين، وهو مما خص الله به هذه الأمة لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذه لعل عند أهل اللغة تفيد التدرج والتهيئة، لعلكم تترقون وتتدرجون في مصافي وصفوف المتقين، وهو سبب من أسباب التقوى. ولهذا قال سبحانه بعدها: أياما معدودات، وقال فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة، ولتكبروا الله على ما هداكم، تعظموه وتجلوه، ولعلكم تشكرون، تشكرون الله على ما هداكم للإيمان، أن هداكم للإيمان وللصيام، وأصبحتم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الأمة المصلية الصائمة المتوضئة، اشكروا الله. فشكر عند أول الشهر عند إدراكه، هذه نعمة عظمى، وشكر عند ختامه بإدراك هلال العيد، وتكبير عند رؤيته لأوله، وتكبير عند رؤية هلال العيد، ولعلكم تشكرون. وللصائم دعوة ما ترد، ولهذا قال بعدها عليه سبحانه وتعالى ماذا قال؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يعني يقول قائل ما علاقة الصيام بالدعاء؟ لا علاقة، خمس دعوات لا ترد: دعوة الصائم، ودعوة المسافر، ودعوة المريض، ودعوة المظلوم، ودعوة المضطر، وقال الوالد لولده. أي عند الدعوات لا ترد، الصائم عند فطره. فلذلك قال بعدها بعد آيات الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فيشغل المسلم نفسه في طول الليل، في طول النهار، وفي ليله أيضا كذلك بالذكر. فإياك ثم إياك أن تتصور أن رمضان في النهار فقط، بل رمضان ليل ونهار. الله يراك، الله ناظرك، الله يعلمك، لا تخفى عليه خافية، أحاط بكل شيء علما. واعلم أن رب شعبان هو رب رمضان ورب شوال. بعض الناس بالعكس يخرج من رمضان هجم على المخالفات الشرعية. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يبلغنا رمضان، وأن يبارك لنا فيما بقي من شعبان. أسأله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وعلمنا ما ينفعنا، وأن يحفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا ولاة أمرنا وأمننا واستقرارنا وجلحمتنا واجتماعنا. شكرا لإنصاتكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
باسمي وباسم زملائي من طلاب العلم والمتابعين لهذه الحلقة المباركة، نتوجه بعد شكر الله لوزارة الشؤون الإسلامية وبفرعها في المنطقة، ثم لجميع من يتابع هذا الدرس، ولكم فضيلة الشيخ على هذا الشرح المتميز، وأسأل الله يوفقنا وإياكم. وموعدنا غدا إن شاء الله من بعد صلاة العصر مع الشيخ محمد بن زيد في تفسير القصار المفصل من تفسير السعدي رحمه الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خير.